الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. والآن مع مادة التفسير، تتمة تفسير جزء تبارك من سورة الجن إلى سورة المرسلات من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتوفيق الرحمن العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير سورة القيامة، ووقفنا عند قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة القيامة قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن تعجل يريد حفظه، فقال الله تعالى ذكره: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وقال ابن عباس: هكذا وحرك شفتيه، إن علينا جمعه قال في صدرك، وقرآنه قال تقرأه بعد، فإذا قرأناه أنزلناه إليك، فاتبع قرآنه قال فاستمع قرآنه، ثم إن علينا بيانه قال تبيانه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل.
نعم. فدلت هذه الآيات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي فكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا إذا ارتفع الوحي، فكان إذا جاءه الوحي ومع شدة ما كان يعالجه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يريد أن يبلغ الوحي الذي أنزل إليه حال نزول الوحي عليه، فكان يعالج شدة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتتعجل في إبلاغه وبيانه قبل أن يرتفع الوحي، إن علينا جمعه أي في صدرك، فالله عز وجل قد حفظ الذكر وهو يحفظه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه قال تقرأه بعد، يعني نجمعه لك في صدرك وتقرأه بعد على الأمة فلا تخشى نسيانا، فإذا قرأناه أي أنزلناه إليك، فإذا قرأناه أي أنزلناه إليك فاتبع قرآنه، أنزلناه إليك عن طريق جبريل، فاتبع قرآنه أي فاستمع قرآنه، استمع قراءته ولا تبلغ حال نزول الوحي عليك، ثم إن علينا بيانه تبيانه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. وهذه صفة من الصفات التي كان ينزل الوحي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الوحي له صور متعددة، منها أنه يأتي في صورة الرجل يتمثل له رجلا فيكلمه فيعي عنه ما يقول، مثل ما كان يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، ومثل ما أتى في صورة الرجل الذي كان لا يرى عليه أثر السفر وأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع يدي على فخذي ثم سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك أيضا يأتيه أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعى عنه ما قال، وهذا أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذه الآية تبين حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة القرآن، وأيضا فيها حفظ الله عز وجل لكتابه، ولهذا والحمد لله القرآن محفوظ لم يذهب منه حرف واحد لم يذهب من القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يكون بين هذه القراءات فإنما هي والحمد لله مما نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يوافق العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. عن قتادة قوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم.
الله أكبر، الله أكبر. عن قتادة في قوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تحبون العاجلة وهي الدنيا، وتذرون الآخرة أي العمل لها. قال: اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم. اختار العاجلة، يبقى أكثر الناس، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وكما قال سبحانه: ومؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ولهذا المسلمون في الناس غرباء، والمؤمنون في المسلمين غرباء، وأهل السنة في المؤمنين غرباء، والذين يبلغون السنة وتحملون الأذى فيها من أهل السنة غرباء. فهذه غربة بعد غربة بعد غربة بعد غربة، لنصل إلى أن أخص أهل الإيمان صفة أهل السنة الذين يبلغونها ويصبرون عليه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يبين أصناف الغربة وأحوال الغرباء. غربة بعد غربة بعد غربة بعد غربة. فأهل الإسلام في الناس من أهل الكفر والإلحاد وغير ذلك غرباء، ثم أهل الإيمان في أهل الإسلام غرباء، ثم أهل السنة فيهم غرباء، ثم الذين يبلغونها ويتحملون الأذى غرباء، ولا أحد أخص من هذا. إذن من أخص الناس وصفا في أهل الإسلام والإيمان؟ أهل السنة، أهل السنة والجماعة الذين يبلغون السنة ويتحملون ويصبرون على الأذى فيه، كما قال سبحانه وتعالى: إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول: اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم. فعلا انظر إلى الذين اختاروا العاجلة: أهل الكفر اختاروا العاجلة، وأهل البدع والمعاصي وكذا اختاروا العاجلة، وقل من يشتغل بالآخرة ويعمل لها. نعم.
وجوه يومئذ ناظرة، قال ابن زيد: الناظرة الناعمة، وقال الحسن: حسنة، وقال مجاهد: مسرورة. إلى ربها ناظرة، قال الحسن: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وجوه يومئذ ناظرة، قال ابن زيد: الناظرة الناعمة، وقال حسن: حسنة، وقال مجاهد: مسرورة. إلى ربها ناظرة، قال حسن: تنظر إلى الخالق. إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الخالق بعيني رأسها، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. لما لا يحصل لها النظارة ويتنظر إلى الخالق؟ وإذا لم يحصل لها النظارة ويتنظر إلى الخالق فمتى؟ الله أكبر، حق لها أن تكون ناظرة وهي تنظر إلى الخالق. نعم.
وقال عطية العوفي: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط بهم، فذلك قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصدق عطية العوفي قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط بهم، فذلك قوله: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن دل هذا على أن معنى لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، وليس معناه لا تراه الأبصار كما يفسرها المعطلة. لا تدرك الأبصار أي لا تراه الأبصار، ونقول: الإدراك غير الرؤية، الإدراك غير الرؤية، فالإدراك أخص، فإذا انتفى الأخص ثبت الأعم وهو الرؤية. يبقى نضع سؤالا ونقول: استدل المعطل بقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار على نفي رؤية رب عز وجل، فما وجه استدلالهم وكيف نرد عليه؟ الجواب: وجه استدلال المعطلة بهذه الآية عن نفي الرؤية أنهم فسروا نفي الإدراك بنفي الرؤية، فقالوا تفسير قول الله لا تدرك الأبصار لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار، وهذا غلط. وقد رد عليهم أهل السنة بأن الإدراك بخلاف الرؤية، فالمنفي هو الإدراك للرؤية، وقالوا بل نفي الإدراك إثبات الرؤية، وذلك لأن الإدراك أخص، وذلك لأن الإدراك أخص، فإذا انتفى الإدراك لا تدرك الأبصار ثبتت الرؤية، لأن الله لو أراد الله عز وجل أن ينفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه. مثاله حينما أقول لم يفهم علي درس اليوم، لم يفهم علي درس اليوم، هل في هذا نفي الحضور أو إثبات الحضور؟ إثبات الحضور. ولو أردت أن أنفي الحضور لقلت لم يحضر اليوم، لكن حينما قلت لم يفهم اليوم هذا الأخص، دل على ثبوت الأعم وهو الحضور. فكذلك لو أراد الله نفي الرؤية لقال لا تراه وبالتالي ولا تدركه، لكن لما قال لا تدركه يعني تراه، يعني تراه ولا تدركه، لأن الله عز وجل لا يحيط به أحد من مخلوقات. نعم.
قال في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى مسلم عن جابر في حديثه أن الله يتجلى للمؤمنين يضحك يعني في عرصات يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله: ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات.
الله أكبر. إذا نسأل سؤالا، هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على أي شيء تدل عند أهل السنة والجماعة؟ عند أهل السنة والجماعة الجواب: تدل هذه الآية على إثبات رؤية الرب عز وجل يوم القيامة. وهذه الرؤية ثابتة في حالين، ثابتة في حالين: الأولى في العرصات، والثانية في روضات الجنات، في روضات الجنات. كما قال ابن كثير رحمه الله. ففي هذه الحديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات فروضات الجنات. طب ما الفرق بينهما في العرصات وفي روضات الجنات؟ الجواب: لا فرق بينهما بالنسبة للمؤمنين، لا فرق بينهما بالنسبة للمؤمنين، فهم يرون الله عز وجل رؤية إكرام في الحالين. وأما بالنسبة للكفار والمنافقين فإنهم لا يرونه إذا دخل المؤمنون الجنة ودخل الكفار النار. قولا واحدا. وأما بالنسبة لرؤية العرصات فمن أهل العلم من قال يراه في العرصات مع المؤمنين، مع المؤمنين الكفار والمنافقون، الكفار والمنافقون. ومنهم من قال بل يراه المنافقون دون الكفار. والصحيح أنه لا يراه إلا المؤمنون. وعلى القول، وعلى القول بأنه يراه الكفار والمنافقون فيرؤية إهانة وليست رؤية إكرام، رؤية إهانة وليست رؤية إكرام. طيب ما الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على رؤية الرب عز وجل على الحقيقة؟ هذه الآية وغيرها من النصوص التي قرأناها الآن، ومنها حديث جرير في الصحيحين: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي كرؤيتكم القمر. وهذا دليل واضح وبين على رؤية الرب عز وجل في الآخرة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. طيب ما الفرق التي خالفت في ذلك؟ نقول: المعطلة بجميع أقسامهم، فإنهم ينفون رؤية الله عز وجل، والأشاعرة يقولون يرى ولكن إلى غير جهة، إلى غير جهة، فيعود قولهم إلى نفي الرؤية، فيعود قولهم إلى نفي الرؤية. نعم.
قال عن مجاهد: وجوه يومئذ باسرة، قال كاشرة، وقال قتادة كالحة، وقال ابن زيد عابسة، تظن أن يفعل بها فاقرة، قال مجاهد واهية، وقال قتادة شر، وقال ابن زيد تظن أنها ستدخل النار، قال تلك الفاقرة، قال البغوي: الفاقرة الداهية العظيمة والأمر الشديد يكسر فقار الظهر.
نعم. وجوه يومئذ بصيرة، هذا في مقابل وجوه يومئذ ناظرة، فدل هذا على التفريق بين وجوه المؤمنين ووجوه الكفار. أما المؤمنون فناظرة، وأما الكفار فباسرة. ما معنى باسرة؟ قال كاشرة، وقال قتادة كالحة، وقال ابن زيد عابسة، وقال ابن قتيبة عابسة مقطبة، عابسة مقطبة، هذا معنى باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة؟ قال ابن الجوزي قال الفراء أي تعلم. إذا معنى تظن يعني تعلم، تظن أنها فاقرة تعلم، فالظن هنا معنى العلم واليقين. وفاقرة قال مجاهد واهية، وقال قتادة شر، وقال ابن زيد تظن أنها ستدخل النار يعني تعلم. قال تلك الفاقرة. قال البغوي الفاقرة الداهية العظيمة والأمر الشديد يكسر فقار الظهر، هذا معنى فاقرة. ولهذا قال ابن الجوزي قال ابن قتيبة إنه من فقارة الظهر كأنها تكسره، يقال فقرت الرجل إذا كسرت فقاره، كما يقال رأسته إذا ضربت رأسه. قفرت الرجل يعني كسرت فقاره، قفرته. طب مثل إيه؟ مثل رأسته، رأسته يعني ضربت رأسه، وبطنته يعني ضربت بطنه، يعني ضربت بطنه، هذه فائدة. تقول رأسته، بطنته، فقرته. فقرت الرجل يعني كسرت فقار، بطنت الرجل ضربت في بطن، رأست الرجل يعني ضربت في رأسه. قال ابن زيد والفاقرة دخول النار. قال ابن السائب هي أن تحجب عن ربها فلا تنظر إليه. هذا حال الكفار أعاذنا الله وإياكم منها. وهذا من هداية القرآن، أنه كلما ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، ذكر أهل الشقاء ذكر أهل النعيم، لتنظر أنت وتختار، وتنظر أي الفريقين ستكون منهم. نعم.
قوله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال البغوي كلا إذا بلغت يعني النفس كناية عن غير مذكور، التراقي تحشرج بها.
كلا إذا بلغت يعني النفس، كلا إذا بلغت، إذا بلغت يعني ماذا؟ يعني النفس، بلغت التراقي وهي النفس. طيب كلا ما معنى كلا؟ قال ابن الجوزي كلا، قال الزجاج كلا ردع وتنبيه. وقال غير معنى كلا لا يؤمن الكافر بهذا، كلا لا يؤمن الكافر بهذا. نعم. إذا بلغت يعني النفس. نعم.
قال التراقي تحشرج بها عند الموت، وقيل مراق، قال ابن جرير
يعني نعم تحشرج بها عند الموت. والتراقي ما أصلها؟ قال ابن الجوزي العظام المكتنفة لنقرة النحل عن يمين وشمال، العظام المكتنفة لنقرة النحل، نقرة في النحل عن يمين وشمال، هذه عظام التراقي. وواحدة التراقي طرقوة، ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت. خلاص اقتربت. ولهذا إذا بلغت التراقي بلغت الحلقوم، وإذا بلغت الحلقوم فلا يقبل الله عز وجل منها توبة لو تابت، لأن حكم الآن حكم من مات. نعم.
وقيل مرات قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وقال أهله من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به، وطلبوا له الأطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به قد نزل شيئا. وعن قتادة وظن أنه الفراق أي استيقن. وقال
فظن تطلق ويراد بها اليقين كما بلغ مع كما سبق معنا، تظن أن يفعل بها فقيرة تعلم وتتيقن. هنا أيضا وظن أنه الفراق. نعم.
وقال ابن زيد ليس أحد من خلق الله.
يبقى قيل من راق، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وقال أهله من ذا الذي يرقي ليشفي ما قد نزل به. فين هل من أحد يرقي؟ قال ابن الجوزي فيه قولان، وقيل من راق فيه قولان، أحدهما أنه قول الملائكة بعضهم لبعض، من يرقى روحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس، وبه قال أبو العلي ومقاتل. والثاني أنه قول أهله، هل من راق يرقيه بالرقى؟ يبقى قيل أنه قول الملائكة، وقيل هو قول أهله، وقيل من راق. هذا بيان لحاله عند خروج روحه إذا بلغت التراقي، وقيل من راق. وعندنا حفص تقف على من راق، هذه سكت فتسكت، ما نسميها تقف لأن الوقف قد يكون مع النفس، لكن هذا اسمه سكت فسكت، مثل كلا بل ران، هذا نسميه سكتا. وما الفرق بين السكت والوقف؟ السكت تسكت مع عدم أخذ النفس، بخلاف الوقف تأخذ نفسك فيكون هنا السكت، فالسكت غير الوقف. وقيل من راق، لكن اعلموا أن هذا لحفص حينما تقرأ له بتوسط المنفصل، يعني تقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. أما إذا قرأت بقصر المنفصل كلا إذا فلا تسكت، فتقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وهكذا. يبقى إذن السكت يكون مع ماذا؟ توسط المنفصل أو مده. إنما إذا قرأت بقصر المنفصل فإنك حينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تسكت. ولهذا لا تنكر على من لم يسكت إذا قرأ بماذا؟ إذا قرأ بقصر المنفصل. ولهذا يقولون بأن هذه لا تأتي من طريق الشاطبية، لأن الشاطبية فيها توسط المنفصل بالنسبة لحفص، إنما هذا من الطيبة. فتقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من راق وهكذا. فهناك أوجه عند حفص تختلف من القصر قصر المنفصل إلى توسطه، أو كما يقولون بين الشاطبية وبين الطيبة. نعم.
قال وقال ابن زيد ليس أحد من خلق الله يدفع الموت ولا ينكره، ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره، فالظن كما هاهنا هذا.
نعم.
والتفت الساق بالساق. قال الحسن لفهما أمر الله. وقال أبو مالك
قال ابن الجوزي قوله وظن أي أيقن الذي بلغت روح التراقي أنه الفراق للدنيا. نعم.
قال والتفت الساق بالساق، قال الحسن لفهما أمر الله، وقال أبو مالك هما ساقاه إذا ضمت إحداهما بالأخرى، وقال قتاده ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء فقد كان عليهما جوالا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله والتفت الساق بالساق يقول آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
الله أكبر. نعم.
فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال مجاهد
إذن فيكون مراد بالساق الشدة، وبهذا يفسر لك تفسير ابن عباس يوم يكشف عن ساق، فإن الساق معناها في لغة العربي الشد، لكن إنما عرفنا أن هذه من نصوص الصفات بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، فجاءت السنة حينما استدل النبي بالآية على الصفة. ولهذا تفسير ابن عباس، انتبهوا، تفسير ابن عباس لا ينفي الصفة، فإنه وإن كشف الله عز وجل عن ساقه، لأن الساق في القرآن ليست مضافة، يوم يكشف عن ساق، ما قال عن ساقه إنما قال عن ساق، لكن جاءت السنة عن ساقه، فدل هذا على أن هذه الآية من نصوص الصفات بهذه، لكن ابن عباس فسرها بالموضع اللغوي، وهذا لا يعارض تفسيرها بالصفة، لأن في هذا اليوم إن كان الرب عز وجل يكشف عن ساقه فلا شك أنه يحصل هول وشدة عظيمة، نظيره تماما تفسير مجاهد لي إلى ربها ناظرة بالانتظار، منتظرة ثواب ربه، منتظرة ثواب ربها. لماذا؟ لأن وهي تنتظر الثواب الذي هو رؤية الرب عز وجل. إذن هذا الموضع لا ينافي المعتقد في رؤية الرب عز وجل، وهذا الموضع لا ينافي إثبات الصفة، إثبات الصفة، لأن هذا يتضمنه صفة، فيكون تفسيرا لموضع باللغة ولا ينفي هذا المعتقد، بدليل أن مجاهد بن جابر رحمه الله تعالى من الأئمة الذين يثبتون رؤية الرب عز وجل في الآخرة. لكن الكلام هنا في دليل ورد وفي تفسير لكلمة وضعت، وليس نفيا لرؤية الرب عز وجل، وليس نفيا من ابن عباس لصفة الساق. انتبهوا، هذا المعنى مهم جدا، لأن المحرفة يصطادون في الماء العكر، فيقولون ابن عباس أول ومجاهد أول، هذا تفسير للموضع من جهة اللغة. ولهذا ابن عباس قال والتفت الساق بالساق شدة بشدة، شدة تكون في آخر يوم من أيام الدنيا مع شدة تكون مع أول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال مجاهد وأمر الدنيا والآخرة عند الموت، يبقى هذا معنى الساق، لأن حينما تقول عرب كشفت الحرب عن ساقيها معنى الشدة، هذه شدة، هذا من معاني، وهذا لا ينفي الصفة، فليس هذا نفيا للصفة، نفيا للصفة. قال ابن الجوزي رحمه الله والتفت الساق بالساق فيها خمسة أقوال، أحدها أمر الدنيا بأمر الآخرة، الثاني اجتمع فيها الحياة والموت، الثالث التفت ساقاه في الكفن، الرابع التفت ساقاه عند الموت، الخامس الشدة بالشد، هذه خمسة أقوال. نعم.
إلى ربك
وكلها لا تنافي بينها وكلها حاصلة. نعم.
إلى ربك يومئذ المساق، قال البغوي أي مرجع العباد إلى الله يساقون إليه.
نعم، يعني المنتهى، إلى ربك يومئذ المساق المنتهى. نعم.
وعن قتاده فلا صدق ولا صلى، لا صدق لكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله.
الله أكبر. نعم.
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبخر.
قال أبو عبيدة: لا هنا في موضع لم، فلا صدق ولا صد، يعني لم يتصدق ولم يصد. نعم.
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر، وهو أبو جهل بن هشام كانت مشيته. قال ابن جرير: ومنه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطاء، وذلك أن يلقى الرجل بيديه ويتكفأ. وقال سعيد ابن عن قتاده: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على وعيد كما تسمعون. زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه فقال: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟ والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيئا، والله لأنا أعز من مشى بين جبليها. فقال: فلما كان يوم بدر أشرف عليهم فقال: لا يصد الله بعد هذا اليوم، وضرب الله عنقه وقتله شر قتله.
نعم. فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، كما قال هنا بأن هذا وعيد. قال ابن الجوزي قال ابن قتيبة: هو تهديد ووعيد. وقال الزجاج: العرب تقول أولى لفلان إذا دعت عليه بالمكروه، ومعناه وليك المكروه يا أبا جهل. فالعرب تقول هذا أولى لفلان إذا دعت عليه بالمكروه، فهذا قيل أبي جهل: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. نعم. وعيد على وعيد كما تسمعون. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال هملا. وقال مجاهد: لا يؤمر ولا ينهى. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى؟ قال البغوي: فجعل فيه الروح وسوى خلقه.
نعم.
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك الذي فعل هذا بقادر على أن يحيي الموتى؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بهذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى.
نعم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه على الإنسان أن يعتبر بهذا الحال، وأنه مفارق للدنيا، وأنه مقبل على الآخرة. وحينئذ: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني هملا، يعني لا يؤمر ولا ينهى. فإن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن الله لما خلق الخلق خلقهم لغاية، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أنه يترك فلا يؤمر ولا ينهى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وكل ذلك والله متفرد بهذا سبحانه، ولا يقوى أحد من الخلق على الخلق، لا يقوى أحد من الخلق على الخلق، إذ الخلق لله عز وجل. حتى الكفار كانوا يشهدون بهذا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ففيه إثبات البعث، وأن الناس راجعون إلى الله ومجزيون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة المباركة التي تحدثت عن يوم الآخر وما فيه من أهوال، ومع الإنسان فيه من الاعتبار. فإننا يا أخواني نعيش في هذه الدنيا لحظات، إي والله. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال سبحانه: قال كم لبثوا في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذه لحظات وسنفارقها ونلقى الله. إن كنت عالما فستفارق، إن كنت عربيدا فستفارق. الرؤساء بالأمس كانوا يحكمون، ويأمرون وينهون واليوم هم تحت التراب يسألون. هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غير يوما ما تحت الأرض حبيس عمله. والعالم هذا ابن تيمية أين هو؟ هذا أحمد أين هو؟ مات ولا بقي؟ بل الصحابة. إذن أنت مفارق هذه الدنيا ومقبل على الله سبحانه وتعالى بعملك، ولهذا عليك أن تتأمل هذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وأن تتدبره، واحذر أن تنسى هذا اللقاء وهذا الأمر الحتمي الذي لا يفر منه إنسان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إبراهيم عليه السلام مات، نوح عليه الصلاة والسلام مات، آدم عليه الصلاة والسلام مات، الأنبياء ماتوا، الصالحون ماتوا، ونحن أيضا يا أخواني سنموت ونكون في حفرتنا. اليوم يا أخواني نحن في نعمة، نحن في نعمة عظيمة اليوم، نعمة الوقت، نعمة العمر، نستطيع أن نقرأ القرآن، نستطيع أن نسبح، نستطيع أن نصلي، نستطيع أن نطلب العلم، نستطيع أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، نستطيع أن ندعو إلى السنة ونتمسك بها. اليوم تستطيع يا أخي، غدا غدا توقفت أعضاء وشلت أركان وخرجت روح وأصبح هذا الجسد الذي كان يتحرك، أصبح هذا الجسد يميل له ذات اليمين وذات الشمال ولا يملك شيئا، يغسله المغسل ويكفنه المكفن ويدفنه الدافن، ولا شيء ولا حركة فيه، لكنه إما روح منعمة يصعد بها إلى الله عز وجل، وإما روح معذبة. فليتأمل الناصح اللبيب لنفسه هذا الموقف قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. صدق النبي إذ يقول كما في حديث ابن عباس في الصحيح: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وسأليكم هذه بعض الأسئلة وردت من بعض الإخوة. يقول السائل: هل قول سبحانك فبلا تقال في الصلاة وغيرها، وهل هناك فرق بين الفرض والنفل؟
هذا يحتاج إلى ثبوت عن ابن عباس، لو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فمثل هذا له حكم التوقيف فيكون من السنة، وإذا ثبت هذا فلا فرق بين فرض ونفل، بين خارج الصلاة وداخل الصلاة، لكن نحتاج هذا إلى ثبوت. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: قلتم أن الظن في القرآن بمعنى اليقين،
ما قلت، والله ما قلت، أقسم بالله ما قلت الظن في القرآن بمعنى اليقين، قلت يأتي الظن، يأتي الظن بمعنى اليقين، يأتي 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 الظن بمعنى اليقين. نعم،
يقول: فكيف نفهم قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي؟
تيقنت. طيب، نعم، الظن يأتي منه اليقين ومنه الظن الذي هو الراجح ومنه الظن الذي هو التخرص، فالظن يأتي على هذه المعاني، الظن هو التخرص. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وظن وهو غلبة وهو ما يسمى بالراجح، ومقابله الوهم، فيكون الظن هو الراجح ومقابله الوهم، واستواؤهما يسمى بالشك، استواؤهما يسمى بالشك. وظن يأتي باليقين، وظنوا أنهم واقعوها، أي تيقنوا من ذلك، وهو ما معنى الآن. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. هذا سؤال من بعض الإخوة، يقول: أيهما أفضل في نعيم الجنة، رؤية الله أم رضوان الله على أهل الجنة؟
رضوان الله أعلى شيء، حينئذ يحيل الله عليهم رضوانه، فرؤية رب سبحانه وتعالى هذا أعلى نعيم، فوقه الرضوان، يحل الله عليهم رضوانه، وإذا حل الله عليهم رضوانه رأوه. نعم،